بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين بإسنادك وحفظكم الله تعالى إلى العلم الصالحين. نستكمل قراءة كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. قال رحمه الله: ابن عبد المطلب. عبد المطلب مفتعل من الطلب، يكنى أبا الحارث وأبا البطحاء واسمه شيبة الحمد. قال السهيلي: وهو الصحيح. وقيل عامر. قال أبو عمر رحمه الله تعالى: ولا يصح. واختلف لما سمي شيبة، فقيل إنه ولد في رأسه شيبة وكانت ظاهرة في ذؤابته، وقيل لأن أباه وصى أمه بذلك. ولقب عبد المطلب لأن أباه هاشم قدم المدينة تاجرا، فنزل على عمرو بن زيد بن نبيل بن خلاش بن عامر بن غنم بن علي النجار. ذكر هذا النسب مصعب. وقال الزهري: عمرو بن زيد بن علي بن النجار. وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: زيد بن عمرو بن أسعد بن حرام بن خلاش بن جندب بن علي بن النجار. فلمح ابنته سلمى بنت عمرو فأعجبته، فخطبها إلى أبيها فأنكحه إياها، وشرط عليه أنها لا تلد ولدا إلا في أهلها. فمضى هاشم ولم يبني بها حتى رجع، فبنى بها عند أهلها وسكن معها سنين، ثم ارتحل إلى مكة بها. فلما أثقلت خرج بها فوضعها عند أبيها، ومضى إلى الشام، فمات بغزة من وجهه ذلك. فولدت عبد المطلب، فمكث بالمدينة 7 سنين أو 8. ثم إن رجلا من أهل تهامة من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمدينة، فإذا غلمان ينتظرون، وإذا غلام فيهم إذا أصاب قال: أنا ابن هاشم، ألا ابن سيد البطحاء؟ فقال له الرجل: ممن أنت يا غلام؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فانصرف الرجل حتى قدم مكة، فوجد المطلب بن عبد مناف جالسا في الحجر، فقال له: قم يا أبا الحارث. فقام إليه فقال: تعلم أني جئت الآن من يثرب، فوجدت غلمان ينتظرون. وقص عليه ما رأى من عبد المطلب. قال: وإذا أضرب غلام رأيته قط، ولا يحسن أن يترك مثله. قال المطلب: أغفلته والله، أما والله لا أرجع إلى أهلي ومالي حتى أتيه. فأعطاه الحارث ناقته فركبها، فخرج المطلب بن عبد مناف حتى أتى المدينة عشيا، ثم خرج براحلته حتى أتى بني علي بن النجار، فإذا بغلمان من بين ظهراني المجلس. فلما نظر إلى ابن أخيه قال: هذا ابن هاشم؟ فقال القوم: نعم. وعرف القوم المطلب، فقالوا: نعم، هذا ابن أخيك، فإن كنت تريد أخذه فالساعة لا تعلم أمه، فإنها إن علمت حلنا بينك وبينه. فأناخ راحلته ثم دعاه، فقال: يا ابن أخي، أنا عمك وقد أردت الذهاب بك إلى قومك، فاركب. فوالله ما كذب أن جلس على عجوز الرحل، وجلس المطلب على الرحل، ثم بعث راحلته فانطلق بها. فلما علمت أمه أن عمه ذهب به، علقت تدعو من حزنها على ابنها، وقالت: كنا ولاة حمه ورمه، حتى إذا قام على أتمه انتزعوه غيلة من أمه، وغلب الأخوال حق عمه. وقيل إنه أخذه بإذن أمه. فلما دخل مطلب مكة دخل ضحوة مردفة خلفه، والناس في أسواقهم ومجالسهم، فقاموا يرحبون به ويقولون: من هذا معك؟ فيقول: هذا عبدي ابتعته بيثرب. ثم خرج به حتى جاء الحزورة، فابتاع له حلة، ثم أدخله على امرأته خديجة ابنة سعيد بن سهم بن سعد بن سهم. فلما كان العشي ألبسه الحلة، ثم أجلسه في مجلس بني عبد مناف، وأخبرهم خبره، وجعل بعد ذلك يخرج بتلك الحلة فيطوف في سكك مكة، فكان أحسن الناس وجها، فيقولون: هذا عبد المطلب، لقول المطلب: هذا عبدي. فثبت اسمه عبد المطلب وترك شيبة. فكان عبد المطلب يكثر زيارة أخواله ويبرهم. حمه بحاء محملة يجوز ضمها وفتحها يعني قليله، رمه براء يجوز فتحها وضمها يعني كثيره. وروى البلاوي
الرواية التي أشار إليها بقيل إنه أخذه بإذن أمه، يعني هي الرواية الأشهر، وكتابه كتاب جمع، فلا أدري لماذا لم يأتي بها، يعني
نعم، السلام عليكم.
خاصة وإن فيها زيادة تفصيل علم جميع. نعم.
قال: وروى البلادري عن محمد بن سائب وغيره قالوا: كان عبد المطلب من حلماء قريش وحكمائها، وكان نديم حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان في جوار عبد المطلب يهودي يقال له أذينة، وكان اليهودي يتسوق في أسواق تهامة بماله، فغاض ذلك حربا، فألب عليه فتيان قريش وقال: هذا العلج الذي يقطع الأرض إليكم ويأخذ في بلادكم بمال جم كثير من غير جوار ولا قيل، والله لو قتلتموه وأخذتم ماله ما خفتم تبعة، ولا عرض لكم أحد يطلب دمه. فشد عليه عمرو بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وصخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة فقتلاه. فجعل عبد المطلب لا يعرف له قاتلا، فلم يزل يبحث عن أمره حتى عرف خبره، فأتى حرب بن أمية فأنبه بصنيعه وطلب دم جاره، فأجار حرب قاتليه ولم يسلمهما وأخفاهما وطالب عبد المطلب بهما، فتغالظ في القول حتى دعاهم المحك واللجاج إلى المنافرة،
المحكم.
فجعل بينهم المحكم
نعم.
نعم حتى دعاهم المحك واللجاج إلى المنافرة، فجعل بينهم النجاشي صاحب الحبشة فأبى أن يدخل بينهما، فجعل بينهما نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن كرت بن نجاح ابن عدي بن كعب بن لؤي جد عمر بن الخطاب، فقال الحرب يا أبا عمرو تنافر رجل هو أطول منك قامة وأوسع منك وسامة وأعظم منك هاما وأقل منك لامة وأكثر منك ولدا وأجزل منك صفدا وأطول منك مددا، وإني لا أقول قولي هذا، وإنك لبعيد الغضب رفيع الصيت في العرب جلد المرير جلد المريرة تحبك العشيرة، ولكنك نافرت
جلد
منذ كرم
تحب
جلد أحسن الله لكم جلد المريرة تحبك العشيرة، ولكنك نفرت منفرا. فنفر عبد المطلب فغضب حرب وأغلظ لنفيل وقال من انتكاس الدهر جعلت حكما، وكانت العرب تتحاكم إليه. فقال في ذلك نفيل أولاد شيبة أهل المجد قد علمت علي عليا معد إذا ما هزهز الورع، وشيخهم
هو
خير شيخ نشأ.
هنا كتب ابن رباح وجعل لها هامشة، وأعاد الهامش رقم واحد نفسه في كلمة فنفر، فأين الهامش الآخر؟
في الصفحة
في
الثانية
الصفحة
سيدنا
التي بعد
فنظر
رباح. صحيح،
عيب في الصف
لكنه
يعني.
جاء في صفحة أخرى يعني.
نعم
نعم، وكانت العرب تتحاكم إليه، فقال في ذلك نفيل.
نعم قال أولاد شيبة أهل المجد قد علمت عليا معد إذا ما هزهز الورع، وشيخهم خير شيخ لست تبلغه أنا وليس به سخف ولا طمع، يا حرب ما بلغت مسعاتكم هبعا يسقي الحجيج، وماذا يبلغ الربع أبوكما واحد والفرع بينكما منه العشاش ومنه الناظر اليانع اليانع.
نعم.
فترك عبد المطلب منادمة حرب ونادم عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمية بن مرة، ولم يفارق حربا حتى أخذ منه 100 ناقة ودفعها إلى ابن عم اليهودي، وارتجع ماله إلا شيئا يسيرا كان قد تلف فغرمه من ماله. فقال الأرقم بن نضلة بن هاشم في ذلك وقبل كما أردى أمية هاشم، فأورده عمرو إلى شر مورده، أيا حرب قد حاربت غير مقصر، شآك إلى الغايات طلاع أنجدي. تفسير الغريب الصفد بفتح الصاد والفاء العطاء، الهبع بضم الهاء وفتح الباء لمحالة الفصيل، الذي نتج في آخر نتاج العشاش لعين مهملة مكسورة من شينين معجمتين جمع عش، وهو ما يجمعه الطائر من حطام العيدان، الينع بفتح المثنات التحتية، وهو من الثمر النضيج الطيب. روى البلاذري عن محمد بن السائب عن الشيخ يقال كان عبد المطلب ماء يدعى الهرم
بفتح
الهرم
المثنات التحتية لا نقصد الياء.
نعم الينع
أقصد يعني إن ضبط الياء هنا يعني مسألة خفيفة، المفروض يضبط النون، فلو حذفنا الألف والياء اللام من كلمة ينع فلا تصلح إلا الفتحة، بقي النون هل هي مفتوحة ولا مكسورة؟
نعم.
نعم.
قال وروى البلاذري عن محمد بن السائب عن الشيخ قالوا كان عبد المطلب ماء يدعى الهرم، فغلبه عليه جند بن الحارث الثقفي في طائفة من ثقيف، فنافره عبد المطلب إلى الكاهن القضاعي وهو سلمة بن أبي حية بن الأسحم بن عامر بن ثعلبة بن سعد بن أديم، وكان منزله بالشام، فخرج إليه عبد المطلب في نفر من قريش، وخرج جندب في جماعة من ثقيف، فلما انتهوا إلى الكاهن خبأوا له رأس جرادة في خرز مزادة، فقال خبأت لي شيئا طار فسطع وتصوب فوقع ذا ذنب جرار وساق كالمنشار، قالوا ذه أين أي بين، قال إلا ذه ف إلا ذه فلا ذه ولا إيه إلا يقول إن لم يكن قولي بيانا إلا ذه فلا ذه، يقول إن لم يكن قولي بيانا وهو
كأنه
رأس.
بيقول إلا ذه لا ذه،
نعم
فهي كلمتان يعني إلا ذه فلا ذه.
يقول إن لم يكن إلا ذا فلا ذا، يقول إن لم يكن قولي بيانا
هي
فهو
كلمة هذه صحيح؟
نعم
يبقى الذال المكسور. إلا ذه
نعم
فلا ذه.
نعم قال في خرج مزالة في ثني القلادة، قال صدقت، فانتسبوا له، فقال أحلف بالضياء والظلم والبيت ذي الحرم إن الماء ذا المحرم للقرشي ذي الكرم. فغضب الثقفيون وقالوا اقض لأرفعنا مكانا وأعظمنا جفانا وأشدنا أدفعانا، فقال عبد المطلب اقض لصاحب الخيرات الكبر ولمن أبوه سيد مضر وساق الحديد إذا كثر. فقال الكاهن: أما ورب القلوص الرواسم يحملن أزوالا بقي طاسم. إن
هو
سناء
عندي
الميت.
كسر الميم قاسمي هاشم علي.
نعم. أما ورب القلوص الرواسم يحملن أزوالا بقي طاسم. إن سناء المجد والمكارم في شيبة الحمد سليل هاشم أبي النبي المرتضى للعالم. ثم قال: إن بني النضر كرام سادة من مضر الحمراء في قلادة، أهل سنن وملوك قادة، مزارهم بأرضهم عبادة، إن مقالي فاعلم شهادة. ثم قال: إن ثقيفا عبد أبق فثقف فعتق، فليس له في المنصب الكريم من حق. فلما قضى عبد المطلب بذي الهرم استعار عبد المطلب قدورا، ثم
يعني
أمر
قوله أبي النبي المرتضى للعالم ده هذا عجيب.
ما ربما كان عنده علم يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عنده يعني بعض الناس اللي هم عندهم علم الكتب السابقة وكده.
يعني معنى إن عبد المطلب كان يكتمها.
هذا من قول الكاهن.
إن كان يعني أنا واخد بالي يعني إن كان أصلا الخبر صحيح يعني،
نعم.
لأنه
وقال
سيأتي
بعد
معنا إن شاء الله إنه العرب كانت تعلم لكن لم تكن تعلم بالعين أنه في نسل فلان، ولذلك كثر فيهم الأمل مثل ما كان عند أمية بن أبي الصلت وكذلك عند غيره لما سموا في البيوت محمدا، فكان في
نعم.
6 أو 7 بأسماء محمد، فلو كانوا يعلمون أنه من نسل معين فضلا عن نسل عبد المطلب يعني قريب، فما كانوا ليفعلوا هذا وهذا. نعم.
قال: فلما قضى لعبد المطلب بذي الهرم استعار عبد المطلب قدورا، ثم امر فنحرت الجزائر ودعا من حوله فاطعمهم، وبعث الى جبال مكه بجزائر منها فامر بها فنحرت الطير والسباع شكرا لله. فلذلك قال ابو طالب ولده ونطعم
ولده
حتى ولده فلذلك قال ابو طالب ولده ونطعم حتى تاكل الطير فضلنا، اذا جعلت ايدي المنيضين ترعل اذا جعلت إذا
جعلت
جعلت أيدي المنيضين ترعره.
نعم
قال: تفسير الغريب الهارم بفتح الهاء وكسر الراء، أما بفتح السكون فمال لأبي سفيان بن حرب بالطائف أيضا. القلص بضم القاف واللام بالصاد المهملة جمع قلوص، وهي من الإبل بمنزلة الجارية من النساء، وهي الشابة. رواسم جمع رسوم، وهي الناقة التي تؤثر في الأرض من شدة الوطء. الأزوال بالزاي واللام النساء. الأزوال بالزاي واللام النساء. بقية بالقاف، طاسم بطاء ياسين مهملتين، وهو حي من عاد. المنيضين جمع منيض، المعالج للشيء، يقال مضت الشيء إذا عالجته. ونقل البلاذري عن محمد بن السائب رحمه الله تعالى أن راكبا من جذام صدروا عن الحج ففقدوا رجلا منهم غلته بيوت مكة، فلقوا حذافة بن غانم بن عامر بن عوف فأخذوه فربطوه ثم انطلقوا به، فتلقاهم عبد المطلب مقبلا من الطائف معه ابنه ابو لهب يقوده وقد ذهب بصره. فلما نظر اليه حذافه هتف به، فقال عبد المطلب لابنه ابي لهب: ويلك ما هذا؟ قال: هذا حذافه بن غانم مربوطا مع راكب. قال: فالحقهم فاسالهم ما شانهم.
ما
فلحقهم.
شأنهم؟
نعم احسن الله عليكم. قال: فالحقهم فاسالهم ما شانهم. فلحقهم فاخبروهم، فرجع الى عبد المطلب فاخبرهم، فقال: ما معك؟ قال: والله ما معي شيء. قال: فالحقهم لا ام لك، فاعطيهم بيدك واطلق الرجل. فلحقهم أبو طالب فقال: قد عرفتم تجارتي ومالي، وأنا أحلف لكم وأعطينكم 20 أمقية ذهبا وعشرا من الإبل وحمرا وفرسا، وهذا ردائي رهنا بذلك. فقبلوا منه فأطلقوا حذافة فأقبل به. فلما سمع عبد المطلب صوت أبي لهب قال: وأبي إنك لعاص، ارجع لا أم لك. قال: يا أبتاه، هذا الرجل معي. فناداه عبد المطلب: يا حذافة، أسمعني صوتك. فقال حذافة: ها أنا ذا بأبي أنت وأمي يا ساق الحجيج، أردفني. فأردفه حتى دخل مكة. فقال حذافة: بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الليل كالقمر البدري، كهولهم خير الكهول ونسلهم كنسل ملوك لا قصار ولا خزر،
إنما
لساق
كلام
لا قصار ولا خزر، لساق حجيج ثم للخير هاشم وعبد مناف ذلك السيد الفهري، ملوك وأبناء الملوك وسادة 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 تفلق ملوك
ملوككم
وأبناء
وأبناء
وسادتكم.
الملوك وسادة.
نعم أحسن الله عليكم. ملوك وأبناء الملوك وسادة تفلق عنهم بيضة الطائر الصقر، متى تلقى منهم خارجا في شبابه تجده على أحراء على أحراء على أحراء والده يجري. هم ملأوا البطحاء مجدا وسؤددا، وهم نكلوا عنا غواة بني بكر، وهم يغفرون الذنب ينقم مثله، وهم تركوا رأي السفاهة والهجر. أخارج إما أهلكنا فلا تزل بشيبة منكم شاكرا آخر الدهر. القصيدة أطول مما ذكر، وهذه خلاصتها. وروى البلادري عن محمد بن السائب أن عبد المطلب أول من خطب بالوسمة، لأن الشيب أسرى عليه فدخل على بعض
يعني
منهم في
في
اليوم
مثل
فأشار.
هذا الموضع إذا لم يجد مثلا الباحث القصيدة نفسها يتحسر ويقول ليته ذكرها كاملة،
نعم
لأن الله تبارك وتعالى رزقنا بهذا بهذا العطاء على أيدي الأئمة، من أول مثلا المزي فمن بعده المزي ابن تيمية، تقي السبكي، التاج السبكي، الذهبي، ابن القيم، ابن كثير، الصفدي، العلائي، إلى أن تنزل طبقات البلقيني، العراقي، ابن الملقن، ابن حجر، السيوطي، السخاوي، الأنصاري، الهيتمي، الهيثمي، الصالحي. هذه الحقبة هي التي عوضت أمة الإسلام عن مكتبة بغداد وما حصل لها وما ضاع من كتب الإسلام في هذه الفترة.
نعم رحمه الله.
حتى يعني تجد في كثير من هذه الكتب، كتب السيوطي مثلا، كتب الجماعين الذين يعني جمعوا في العلوم ما وجدوه وألفوا فيه ما وجدوه مفرقة، تجد فيها ما لا تجد مصادره الأصلية. نعم
نعم
رحمهم الله أجمعين.
آمين. قال: فدخل على بعض ملوك اليمن فأشار عليه بالخضاب، فغير شيبته بالحنة، ثم علاه بالوسمة. فلما انصرف وصار بقرب مكة جدد خضابه، وقد كان تزود من الوسمة شيئا كثيرا. فدخل منزله وشعره مثل حلك الغراب، فقالت امرأته نتيلة أم العباس: يا شيب، ما أحسن هذا الصبغ لو دام. فقال عبد المطلب: لو دام لي هذا السواد حمدته، وكان بديلا من شباب قد انصرم، تمتعت منه والحياة قصيرة، ولا بد من موت نتيلة أو هرم. وما الذي يجدي على المرء خفضه أو خفضه ونعمته يوما إذا عرشه انهدم؟ ثم إن أهل مكة خضبوا بعد الوسمة، أو الوسمة كنبقة، وتسكن أو تسكن نبت يختضب بورقه. وكان عبد المطلب جسيما أبيض وسيما طوالا فصيحا، ما رآه أحد قط إلا أحبه، وصار إليه السقاية والرفادة، وشرف في قومه وعظم شأنه، كان يعرف فيه نور النبوة وهيبة الملك، ومكارمه أكثر من أن تحصر. فإنه كان سيد قريش غير مدافع، نفسا وأبا وبيتا وجمالا وبهاء وفعالا. قال الرشاطي رحمه الله تعالى: وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، وله عدة بنين وبنات يأتي ذكرهم عند ذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته. وتوفي وله 120 سنة، وقيل 85، وقيل غير ذلك. تنبيه: قال السهيلي رحمه الله تعالى: ظاهر حديث أبي طالب لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها. فكان آخر كلامي أنه على ملة عبد المطلب، يقتضي أن عبد المطلب مات على الشرك. قال: وجدت في بعض كتب المسعودي اختلافا في عبد المطلب، وأنه قد قيل فيه مات مسلما لما رأى من الدلالات على نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه لا يبعث إلا بالتوحيد، فالله أعلم. غير أن في مسند الدارمي وسنن النسائي عن عبد الله بن أبي
المسعودي يعني لا يعتمد على كلامه كثيرا،
نعم
ومن إخباريه الشيعة. نعم
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقد عز القوم من الأنصار: لعلك بلغت معهم الكدى ويروى الكرة بالراء، يعني القبور. قالت: لا. قال: لو بلغت معهم ذلك ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، فهذا ظاهر في عالم إسلامه انتهى. وقد ذكره ابن السكن في الصحابة لما جاء عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث كما ذكر بحيرة الراهب وسيف بن ذي يزن وقش بن ساعدة ونظائرهم بمن كان قبل البعثة.
لكن
والخبر رواه
كيف يدخلون في الصحابة بمثل هذا يعني؟ أنا لو قلنا مجرد الذكر ده كده يدخل كل أحبار يهود، ويدخل كل قساوسة النصارى، وكل من تكلم بهذا من العرب هم كثر.
نعم. قال والخبر رواه عنه العباس وتقدم ولم يتعقب الحافظ في الإصالة بن السكن بشيء غير أنه أورده في القسم الرابع، وقد قال في أول الكتاب إن القسم الرابع في من ذكر في كتب الصحابة على سبيل الوهم والغلط، وبين ذلك البيان الظاهر الذي يعول عليه على طريق أهل الحديث إلى آخره. الظاهر أن إراده له في القسم الرابع إنما هو لكونه لم يدرك البعثة، فكيف يعد من الصحابة كسيف بن ذي يزن فإنه مات بعد المولد بنحو 3 سنين، فإنه وإن أقر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا لأنه لم يره بعد البعثة بل لم يره أصلا. وقال في ترجمة أبي طالب
والأولى من
هنا
هذا وهذا زيد بن عمرو بن نفيل، لو هنعد يعني، فإنه صدق ورأى وإن كانت الرؤيا قبل البعثة،
نعم
وأنه مسلم ومن أهل الجنة موحد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعد من الصحابة.
نعم السلام عليكم. فقال في ترجمة أبي طالب في الكونة بعد أن أورد قصة الامتحان يوم القيامة ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وأهل بيته في جملة من يدخلها طائعا فينجو إلى آخره، وتقدم لهذا مزيد بيان في ترجمته ابن عبد الله. ابن هاشم، هاشم اسم فاعل من الهشم وكسر الشيء اليابس والأجوف، واسمه عمرو العلا، وهو منقول إما من العمر فتح العين الذي هو من العمر بضمها أي البقاء، ذكره أبو الفتح بن جني رحمه الله تعالى في المبهج، وأنشد لأبي القماقم يا رب زد من عمره في عمري واستوفي مني يا إلهي نذري. قال ويحكى أن عيسى بن عمر سأل عمرو بن عبيد فقال لما سميت عمرا؟ فقال له العمر البقاء، أطال الله عمرك وعمرك. قال ابن دحية رحمه الله تعالى إن استعمل العمر في القسم فالفتح لا غير. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أو من غيره مما هو مذكور في الروض والزهر وغيرهما. ولقب هاشما لأنه أول من هشم الثريد لقوم مكة وأطعمه، وذلك أن أهل مكة أصابهم جهد وشدة فرحل إلى فلسطين فاشترى منها دقيقا كثيرا وكعكا، وقادما بذلك إلى مكة فأمر به فخبز، ثم نحر جزورا وجعلها ثريدا عم به أهل مكة، ولا يزال يفعل ذلك حتى استكفوا. وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء إلى الحبشة ورحلة الصيف إلى الشام. قال الرشوطي كانت قريش تجارتهم لا تعد مكة، وكانت العاجم تقدم عليهم بالسلع فيشترون منهم، حتى ركب هاشم إلى الشام فنزل بقيصر، فكان كل يوم يذبح شاة فيصنع جفنة ثريد ويدعو من حوله فيأكلون، فذكر ذلك لقيصر أنها هنا فذكر ذلك لقيصر أنها هنا رجل من قريش يهشم الخبز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه اللحم، وإنما كانت العادة وتضع المرق في الصحاف ثم تأترم عليه بالخبز، فدعا به قيصر وكلمه فأعجبه كلامه وأعجب به وجعل يرسل إليه ويدخل عليه، فلما رأى مكانه منه قال أيها الملك إن لي قوما وهم تجار العرب، فإن رأيت أن تكتب لي كتابا تؤمنهم وتؤمن تجارتهم فيقدموا عليك بما يستظرف من أدم الحجاج وثيابه فيمكنوا من بيعه عندكم فأرخص عليكم. فكتب له كتاب أمان لمن أتى منهم، فأقبل هاشم بالكتاب فجعل كلما مر بحي من العرب على طريق الشام أخذ لهم من أشرافهم إيلافا، والإيلاف أن يأمنوا عندهم وفي طريقهم وأرضهم بغير حلف، إنما هو أمان الطريق. فأخذ هاشم الإيلاف في من بينه وبين الشام حتى قدم مكة فأعطاهم الكتاب، فكان ذلك أعظم بركة، ثم خرجوا بتجارة عظيمة، فخرج هاشم معهم يجوزهم ويوفيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب، فلم يبرح يجمع بينهم وبين العرب حتى ورد الشام، ومات في تلك السفرة بغزة، فهذا سبب تسميته بهاشم. كذا قاله الرشاطي رحمه الله
كذلك
تعالى.
هو سبب تسمية غزة بغزة هاشم،
نعم.
أنه دفن بها فعرفت به.
كذا قاله الرشاطي رحمه الله تعالى، وما ذكرناه في سبب تسميته هاشما هو المشهور، ولا مانع أن يكون سمي ببلاد مكة هاشما لما تقدم وببلاد قيصر كذلك، والله تعالى أعلم. وخرج أخوه عبد شمس النجاشي بالحبشة وأخذ لهم كذلك، وخرج أخوهما نوفل إلى الأكاسرة بالعراق، وأخذ لهم كذلك، وخرج المطلب إلى حمير باليمن فأخذ لهم كذلك، فكان يقال لهاشم ولعبد شمس وللمطلب ولنوفل أولاد عبد مناف المجيزون، فسادوا كلهم، فقال فيهم عبد الله بن الزبعري رضي الله عنه، ويقال بل أبوه قائل ذلك، قال البلاذري والأول أثبت: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من آفاقها، والراحلون لرحلة الإيلاف، والرائشون ليس يوجد رائش، والقائلون هلم للأضياف، والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، عمرو العلا هشم الثريد لقومه سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. وروى زبير بن بكار في الموفقيات عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: كانت قريش في الجاهلية تحتفد، كان احتفاله أن أهل البيت منهم كانوا إذا سافت يعني هلكت أموالهم خرجوا إلى براز من الأرض فضربوا على أنفسهم الأخبية ثم تناوبوا فيها حتى يموتوا خوفا من أن يعلم بخلتهم، حتى نشأ هاشم بن عبد مناف، فلما ربل وعظم قدره في قومه قال: يا معشر قريش، إن العز مع كثرة العدد، وقد أصبحتم أكثر العرب أموالا وأعزهم نفرا، وإن هذا الاحتفال قد أتى على كثير منكم، وقد رأيت رأيا، قالوا: رأيك رشيد، فمرنا نأتمر، قال: رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم، فأعمد إلى رجل غني فأضم إليه فقيرا عدده بعدد عياله، فيكون يوازره في الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن، فما كان في مال الغني من فضل، عاش الفقير وعياله في ظله، فكان ذلك قطعا للاحتفال، قالوا: نعم ما رأيت، فألف بين الناس الاحتفال خفة العمل والإسراع فيه. وروى البلاذري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: والله لقد علمت قريش أن أول من أخذ لها الإلاف وأجاز لها العيرات لهاشم، والله ما أخذ قريش حبلا لسفر ولا ناخت بعيرا لحضر إلا بهاشم، وأجاز لها العيرات لهاشم. وكان هاشم رجلا موسرا، وكان يقوم أول يوم من ذي الحجة فيسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها، فيخطب فيقول: يا معشر قريش، أنتم سادة العرب أنسابا، وأنتم أقرب العرب بالعرب أرحاما، يا معشر قريش، إنكم جيران بيت الله، أكرمكم الله تعالى بولاية بيته وخصكم بجواره دون بني إسماعيل، حفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزوار بيته، فإنهم يأتون شعثا غبرا من كل بلد على ضوامر القداح، فقد أرحضوا وسفروا وقملوا وأرملوا، فقروهم وعينوهم، ولو كان لي مال يحمل ذلك كله كفيتكموه، وأنا مخرج من طيب مالي وحلالي ما لم تقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام فودعه، فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل، وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله ومعاناتهم إلا طيبة، لم يؤخذ ظلما ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا. فكانت بنو كعب بن لؤي كلها تجتهد في ذلك، ثم يخرجون ذلك من أموالهم، حتى إن كان أهل البيت لا يرسلون بالشيء اليسير على قدرهم، وكان أهل اليسار منهم ربما أرسل بمائة مثقال هرقلية، فيأتون به هاشما فيضعونه في داره دار ندوة. وكان هاشم يخرج في كل سنة مالا كثيرا، وكان يأمر بحياض من عدم فتجعل في موضع زمزم من قبل أن تحفر زمزم، ثم يستقى فيها من الآبار التي بمكة فيشرب الحاج، وكان يطعمهم أول ما يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة ومنى وبجمع عرفة، فكان يسرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر، ويحمل لهم الماء، ويتفرق الناس لبلادهم، وكان من أحسن الناس وأجملهم، وكانت العرب تسميه قدحا نضاري والبدر. قال أبو سعد النيسابوري رحمه الله تعالى: في الشرف كان النور يرى على وجهه كالهلال يتوقد، لا يراه أحد إلا أحبه وأقبل نحوه، وبعث إليه قيصر رسولا يتزوج ابنته لما وجد في الإنجيل من صفته فأبى. ولهاشم من الأولاد نضلة، وبه كان يكنى، وعبد المطلب والعقب منه، وأسد والد فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما، وأبو صيفي والشفاء وخلدة ورقية وحبيبة، وله من الإخوة المطلب وعبد شمس وطماضر والقلابة، وأم معتكة بنت مرة ابن هلال ابن فالج بالجيم ابن ذكوان ابن ثعلبة ابن الحارث ابن بحثة ابن سليم السلمية، ونوفل وأبو عمرو واسمه عبيد. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: ولا عاقب له. وأميمة أمهم وافدة بنت أبي عدي ابن عبد فهم من بني مازن ابن صعصعة، وربطة بنت عبد مناف ولدت في بني هلال بن معيط من بني كنانة، وأمها من ثقيف، وقيل إن هاشم بن عبد شمس توأمان، وإن أحدهما ولد قبل الآخر، قيل إن الأول هاشم، وإن إصبع أحدهما متسقة بجهة صاحبه ولا بجبهته،
نعم كأنها
ممكن
بجبهتك.
بجبهة صاحبه فنحيت فسال دم، وقيل يكون بينهما دم. وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان له من الثقات والرفادة، فحينئذ حسده أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، فنال من هاشم، فروى البلاذري عن هشام بن محمد بن السائب رحمه الله تعالى قال: كان عمية بن عبد شمس بن عبد مناف ذا مال، فتكلف أن يفعل كما فعل هاشم في
ولا
إطعام
بجهة
الحوائج الفقر.
صاحبه، بجهة صاحبه يعني الأصبع الأخرى، صح؟ وقيل إن هاشما وعبد شمس توأمان، وإن أحدهما ولد قبل الآخر، فقيل إن الأول هاشم، وإن أصبع أحدهما ملتصقة بجبهة صاحبه. ممكن تبقى أصبع القدم يعني،
نعم.
من أن واحد ينزل وراء واحد. وأظن مر معنا في من اللي هو ممسكا بقدم الآخر، يعقوب باين.
نعم سيدنا.
في يعقوب والعيص.
نعم يعقوب
تقريبا
وأخيه. نعم
نعم، فلعلها كذلك يعني، يبقى بجبهتنا.
نعم صلى الله عليكم. قال: فروى البلاذري عن هشام بن محمد بن السائب رحمه الله تعالى قال: كان عمية بن عبد شمس بن عبد مناف ذا مال، فتكلف أن يفعل كما فعل هاشم في إطعام قريش، فعجز عن ذلك، فشمت به أناس من قريش وعابوه لتبصيره، فغضب فنافر هاشما على 50 ناقة سود الحدق تنحر مكة وإجلاء 10 سنين، وجعل بينهم الكاهن الخزاعي وهو جد عمرو بن الحميق، وكان منزله يوسفان، وكان مع أمية أبو همهمة بن عبد العزى الفهري، كانت ابنته عند أمية، فقال الكاهن: والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعالم المسافر في منجل وغائر، لقد سبق هاشم بن أمية إلى المآثر أول منها وآخر، وأبو همهمة بذلك خابر، فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها من حضر، وخرج أمية إلى الشام فأقام 10 سنين، فتلك أول عداوة وقعت بين بني هاشم وأمية. مات هاشم بغزة وله 20 سنة، ويقال 25 سنة. قال البلاذري رحمه الله تعالى: وهذا أثبت، وهو أول من مات من بني عبد مناف، ثم مات عبد شمس مكة فقبر بأجياد، ثم مات نوفل بسلمان من طريق العراق، ومات المطلب بردمان من طريق اليمن، وسلمان بوزن اسم سلمان الفارسي، وردمان بوزنه. ابن عبد مناف قال: عبد
جزاك
مناف
الله
قال
خير يا شيخ محمد. شيخ محمد عمر،
نعم أحسن الله عليك.
بس محمد.
قال رحمه الله: ابن عبد مناف وابن عبد مناف عبد مناف. قال السهيلي: مفعل من أناف ينيف إنافة إذا ارتفع. وقال المفضل رحمه الله تعالى: الإنافة الإشراف والزيادة، وبه سمي عبد مناف. ومنه تقول: مئة ونيف، أي شيء زائد على المئة. واسمه المغيرة منقول من الوصف، والهاء فيه للمبالغة، أي أنه يغير على الأعداء، أو مغير من أغار الحبل إذا أحكمه، ودخلت الهاء للمبالغة كما دخلت في علامة ونسابة. قال السهيلي رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكون الهاء في المغيرة للتأنيث، ويكون منقولا من وصف المؤنث، وكنيته أبو عبد شمس، وأمه حبي بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة الممالة حبي، وكان يقال له قمر البطحاء لجماله. وسبب تلقيبه بعبد مناف أن أمه حبي بنت حليل بضم الحاء المهملة وفتح اللام، ابن حبيشة ابن حبشية ابن حبشية بضم الحاء المهملة وقيل بفتحها وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء، وقيل بتخفيفها، ابن سلول بفتح السين المهملة ولامين الأولى مضمومة، ابن كعب بن خزاعة قد أخدمته مناة، وكان صنما عظيما لهم، فسمي عبد مناة به. ثم نظر أبوه قصي فرآه يوافق عبد مناة ابن كنانة، فحوله عبد مناف رآه يوافق عبد مناة ابن كنانة فحوله عبد مناف. وساد في حياة أبيه، وكان مطاعا في قريش، وإياه عن القائل بقوله: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصه لعبد مناف. المح بالحاء المهملة صفرة البيض. وروى البلاذري عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جارية تنشد: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصه لعبد الدار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كذا، قال الشاعر، قال أبو بكر لا، إنما قال لعبد مناف، قال كذاك. قال البلاذري: وزعموا أنه وجد كتابا في حجر. أن المغيرة أوصى قريشا بتقوى الله وصلة الرحم. قصي ابن قصي، قصي بضم القاف وفتح الصاد المهملة، تصغير قصي، قصي بفتح القاف، من قصى يقصو إذا أبعد. قاله ابن الأنباري والزجاجي رحمهم الله تعالى، واسمه زيد. قال السهيلي: وصغر قصي على فعيل، لأنهم كرهوا اجتماع ثلاث ياءات، يعني ياء التصغير وياء فعيل المكبرة، والياء المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعل لتطرفها وانكسار ما قبلها، فحذفوا إحداهن وهي الياء الزائدة الثانية التي تكون في فعيل نحو في فعيل نحو قضيب. نعم، أحسن الله إليك، التي تكون في فعيل نحو قضيب، فبقي على وزن فعيل. قال: ويجوز أن يكون المحذوف لام الفعل يريد المبدلة من لام الفعل، فيكون وزنه فعيا، وتكون ياء التصغير هي الثانية مع الزائدة. قال الرشاطي رحمه الله تعالى: وإنما قيل له قصي لأن أباه كلاب بن مرة، لأن أباه كلاب بن مرة كان تزوج فاطمة بنت سعد ابن سيل بسين مهملة فمثنات تحتية مفتوحتين فلام، لقب باسم جبل لطوله، واسمه خير ضد شر. وفي سعد قال الشاعر: ما أرى في الناس طر الرجل حضر البأس كسعد بن سيل، فارس أضبط فيه عسرة، وإذا ما وافق القرن نزل، وتراه يطرد الخيل كما يطرد الحر القطامي الحجل. ويقال إن سعدا هذا أول من حل السيوف بالفضة والذهب، فولدت له زهرة وقصيا، فهلك كلاب وقصي صغير، فتزوج فاطمة أم قصي ربيعة بن حرام ابن ضبة، فاحتملها ربيعة ومعها قصي صغير. وقال السهيلي رضيع. قال الرشاطي: فولدت فاطمة لربيعة رزاحا، وكان أخاه لأمه، ربي في حجر ربيعة فسمي قصيا لبعده عن دار قومه. قال الرشاطي: وقال الخطابي: سمي قصيا لأنه قصى قومه، أي تقصاهم بالشام فنقلهم إلى مكة. قال الرشاطي: وإن زيدا وقع بينه وبين آل ربيعة شر، فقيل له: ألا تلحق بقومك؟ وعير بالغربة، وكان لا يعرف لنفسه أبا غير ربيعة، فرجع إلى أمه وشكى إليها ما قيل له، فقالت: يا بني، أنت أكرم نفسا وأبا، أنت ابن كلاب بن مرة، وقومك بمكة عند البيت الحرام. فأجمع قصي على الخروج، فقالت له أمه: أقم حتى يدخل الشهر الحرام، فتخرج في حاج العرب. فلما دخل الشهر الحرام خرج مع حاج قضاعة حتى قدم مكة، فحج وأقام، فعرفت له قريش قدره وفضله وعظمته، وأقرت له بالرياسة والسؤدد، وكان أبعدها رأيا وأصدقها لهجة وأوسعها بذلا وأبينها عفافا، وكان أول مال أصابه مال رجل قدم مكة بأدم كثير، فباعه وحضرته الوفاة ولا وارث له، فوهبه لقصي ودفعه له. وكانت خزاعة مستولية على الأبطح، وكانت قريش تنزل الشعاب والجبال وأطراف مكة وما حولها. فخطب قصي إلى حليل بن حبشية الخزاعي ابنته حبا، أو حب، هو ضبطها قبل ذلك حبي. قال: فعرف حليل نسبه فزوجه ابنته، وحليل يومئذ يلي الكعبة وأمر مكة.
وقبل
وأقر
ذلك
قصي،
ربطها بالإمالة. نعم،
نعم نعم صلى الله عليه. قال: فأقام قصي معه وولدت له حبة أو حبي أولاده فأقام قصي معه وولدت له حبي أولاده. فلما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل وأوصى بولاية البيت لابنته حبي، فقالت: لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه. فجعل ذلك لأبي غبشان بضم الغين المعجمة وسكون الموحدة بعدها شين معجمة، واسمه المحترش بميم فحاء مهملة ويقال بمعجمة، فتاء مثنية مثنات فوقية، فراء فشين معجمة ابن حليل. وكان في عقله خلل، فاشترى قصي منه ولاية البيت بزق خمر وقعود، فضربت به العرب المثل فقالت: أخسر صفقة من أبي غبشان.
صفقة.
فلما أخسر نعم أحسن الله إليك أخسر صفقة من أبي غبشان. فلما أخذ قصي مفتاح البيت إليه أنكرت خزاعة ذلك، وكثر كلامها، وأجمعوا على حرب قصي وقريش وطردهم عن مكة وما والاها. فبادر قصي فاستصرخ أخاه رزاح بن ربيعة، فحضر هو وإخوته، وكانت بنو صوفة تدفع عن الناس بالحج من عرفة إذا
تدفعوا
نفروا
الناس
من منى. نعم
عندي تدفع الناس بالحج.
نعم أحسن الله إليكم وكانت بنو صوفة تدفع الناس بالحج من عرفة إذا نفروا من منى، فلم يجثر أحد من الناس أن ينفر ولا يرمي حتى يرموا. فلما كان هذا العام فعلت بنو صوفة كما كانت تفعل، فأتهم قصي بمن معه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة، فقال لبني صوفة: نحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه فاقتتل الناس قتالا شديدا، وكثر القتل في الفريقين، فانهزمت صوفة وغلبهم على ما كان بأيديهم من ذلك، فانحازت خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعلموا أنه سيمنعهم كما كان منع من ذلك بنو صوفة كما منع من ذلك بني صوفة، وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة، فاجتمع لحربهم. فخرجت خزاعة وبنو بكر فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح، وأن يحكموا رجلا من العرب حكموا يعمر بن عوف ابن كعب المعروف بالشداخ، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وأن كل دم أصابته قريش من خزاعة موضوع يشدخه تحت قدميه، وأن ما أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة فيه الدية، فودوا 520 دية و30 جريحا، وأن يخلى بين قصي وبين البيت، فسمي يعمر ابن عوف الشداخ لما شدخ من الدماء ووضع. فولي قصي أمر الكعبة ومكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة فملكوه عليهم، ولم تكن مكة بها بيت في الحرم، وإنما كانوا يكونون بها حتى إذا أمسوا خرجوا لا يستحلون أن يصيبوا فيها جناية، ولم يكن بها بيت قديم. فلما جمع قصي قريشا وكان أدهى من رأي
من
وكان
رؤية
أدهى من رؤية نعم أحسن الله إليكم وكان أدهى من رؤية من العرب، قال لهم: هل لكم أن تصبحوا بأجمعكم في الحرم حول البيت؟ فوالله لا يستحل العرب قتالكم ولا يستطيعون إخراجكم منه وتسكنونه فتسود العرب أبدا. فقالوا: أنت سيدنا ورأينا تبع لرأيك. فجمعهم ثم أصبح بهم في الحرم حول الكعبة، وكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وحاز شرف مكة كله جميعا، فسمي مجمعا لجمعه قومه. وفي ذلك قال الشاعر: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم، به زيدت البطحاء فخرا على فخري، وبنى دار الندوة، والندوة في اللغة الاجتماع، لأنهم كانوا يجتمعون فيها للمشورة وغير ذلك، فلا تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش، ولا يتشاورون في أمر إلا في داره، ولا يعقدون لواء حرب إلا فيها يعقدها لهم قصي أو بعض بنيه. قال أبو عبيدة: ولما ولي قصي أمر مكة قال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وجيران بيته وأهل حرمه، وإن الحاج زوار بيت الله فيهم فهم وإن الحاج زوار بيت الله فهم أضياف الله، وأحق الأضياف بالكرامة أضياف الله، فترافدوا فجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا، ولو كان مالي يسع ذلك قمت به. ففرض عليهم خرجا تخرجه قريش من أموالها فتدفعه إليه، فيصنع به طعاما وشرابا ولبنا وغير ذلك للحاج بمكة وعرفة. فجرى ذلك من أمره حتى قام الإسلام. قال السهيلي رحمه الله تعالى: وكان قصي يسقي الحجيج في حياض من أدم من أدم ينقل إليها الماء، ينقل إليها الماء من بئر ميمون وغيرها خارج مكة. أدم،
الأدم الجلد، وأما
نعم
الأدم هذه فهو ما يضاف إلى الخبز من الطعام.
نعم
نعم،
صلى الله عليكم.
أهم كلام.
وكان قصي يسقي الحجيج في حياض من أدم ينقل إليها الماء من بئر ميمون وغيرها خارج مكة، وذلك قبل أن يحفر العجول. وروى البلاذري عن معروف ابن خربوذ وغيره قالوا: كانت قريش قبل قصي تشرب من بئر حفرها لؤي ابن غالب خارج مكة، ومن حياض ومن مصانع على رؤوس الجبال، ومن بئر حفرها مرة بن كعب مما يلي عرفة. فحفر قصي بئرا سماها العجول، وهي أول بئر حفرتها قريش بمكة، وفيها يقول رجاز الحاج: نروى من العجول ثم ننطلق، إن قصيا قد وفى وقد صدق، بالشبع للناس ولي مغتبق، بالشبع للناس ولي مغتبق. وقال آخر: أبى الحجيج طاعمين دسم، أشبعهم زيد قصي لحمة، ولبنا محضا وخبزا هشما. خر بوذ بفتح المعجمة وتشديد الراء وبسكونها ثم بموحدة مضمومة وواو ساكنة، وآب بالمد رجع. ويروى أن قصي قال للأكابر من ولده: من عظم لئيما شركه في لؤمه، ومن استحسن مستقبحا شركه فيه، ومن لم تصلحه كرامتكم فداووه بهوانه، فذاك دواء يحسم الداء، والعي عيان، عي إفحام وعي المنطق بغير سداد، والحسود العدو الخفي، ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان. وقصي أحدث وقود النار بمزدلفة ليراها من دفع من عرفة. وقسم قصي مكارمه بين ولده، فأعطى عبد مناف السقاية والندوة فكانت فيه النبوة والثروة، وأعطى عبد الدار الحجابة واللواء، وأعطى عبد العزى الرفادة والضيافة أيام منن فكانوا لا يجيزون إلا بأمره، وأعطى عبد قصي جلهمتي الوادي، وأعطى عبد قصي جلهمتي الوادي، فسادت بنو قصي الثلاثة. ثم مات قصي بمكة، فأقام بنوه أمر مكة بعده في قومه، ودفن بالحجون، فتدافن الناس بعده بالحجون. ابن كلاب، كلاب بكسر
يعني
الكاف وتخفيف اللام.
معنى هذا أن الكلمات التي لا يفسرها يعني هي واضحة بالنسبة لزمانه، لأنه أحيانا يفسر كلمات سهلة، وأحيانا يسكت عن كلمات صعبة مثل جلهمتي هذه، هي تعني فم الوادي، وسط الوادي يعني.
نعم،
في حين
ويذكر قبلها آب
يفسر
رجع، يعني معناها
يفسر
بينا.
الأشياء معروفة يعني. نعم.
صلى الله عليه. قال ابن كلاب: كلاب بكسر الكاف وتخفيف اللام منقول، وفي وجه نقله عن الجمع وجهان، أحدهما ما ذكره السويلي إما من المصدر الذي في معنى المكالبة نحو كالبت العدو مكالبة وكلابا، وإما من الكلاب جمع كلب، لأنهم يريدون الكثرة كما سموا بسباع وأنمار. والثاني ما نقله في المورد والفتح عن بعضهم أنه كان محبا للصيد مولعا به بالكلاب، وجمع منها شيئا كثيرا، فكان إذا مر بكلاب على قوم قيل: هذه كلاب ابن مرة، فبقي لقبا له. فائدة: قيل لأبي الدقيش الأعرابي: لما تسمون أبناءكم بأشر الأسماء نحو كلاب، نحو كلاب وذئب وعبيد وعبيدكم وعبيدكم وعبيدكم
يعني
بأحسن الأسماء
يفرقون بين
نحو
تسمية الأبناء وتسمية العبيد، يجعلون الأولى خشنة والثانية رقيقة.
نعم الله عليكم. قال وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح، فقال إنا لنسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. يريد أن الأبناء عدة للأعداء وسهام في نحورهم، فاختاروا لهم هذه الأسماء. قال ابن دحية رحمه الله،
لاحظت
رحمه
اني
الله
من
تعالى،
كان له اسم من الاسماء رقيقا مثل علي فله اسم في مقابله شديد، علي حيدرة هكذا يعني.
نعم صلى الله عليه. قال ابن دحية رحمه الله تعالى، فكان الرجل إذا تشاجر مع كفوه قال اخرج يا كلب أو يا سباع أو يا نمر أو يا علقمة إلى غير ذلك، وقيل لدفع السوء عن أبنائهم، واسمه حكيم ويقال الحكيم، وقيل المهذب، وقيل عروة، نقله الجواني في المقدمة. قال
لدفع
المحب ابن
السوء،
شهاب
هذا يبقى من باب التطير يعني، ومن إلقاء الشيطان
نعم
مثل ما ورد من الآثار في جعل له شركاء. نعم.
نعم صلى الله عليه. قال المحب ابن شهاب ابن الهائم، والصحيح الأول. قال بعض العرب حكيم بن مرة ساد الورى ببذل النوال وكف الأذى، وكنيته أبو زهرة، وهو أول من جعل السيوف المحلاة بالبيت، وذلك أن سعد بن سيل جد ابنه قصي لأمه هو أول من حل السيوف بالذهب والفضة، وأهدى إلى كلاب بن مرة مع ابنته فاطمة أم قصي سيفين محليين، فجعلهما كلاب في خزانة الكعبة. ذكره أبو الربيع، وأمه هند ويقال نعم بنت سرير بمهملات مصغرا ابن ثعلبة. قال البلاذري والأول أثبت، وكان له من الذكور ابنان قصي وزهرة بضم الزاي بلا خلاف، وبه كان يكنى كما تقدم، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من قبل أمه. قال الحافظ والمشهور عند أهل النسب أن زهرة اسم رجل، وشذ ابن قتيبة فزعم أنه اسم امرأة، وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلبي أن اسم زهرة المغيرة. قال السهيلي وما قاله ابن قتيبة منكر غير معروف. ابن مرة، مرة بضم الميم، وفيما نقل منه وجوه، أحدها أنه منقول من وصف الحنظلة والعلقمة، وكثيرا ما يسمون بحنظلة وعلقمة، والتاء على هذا للتأنيث. الثاني أنه منقول من وصف الرجل بالمرارة، قاله أبو عبيد يقال مر الشيء وأمر إذا اشتدت مرارته. قال السهيلي ويقوي هذا قولهم تميم بن مر، فالتاء على هذا للمبالغة. الثالث قال السهيلي وأحسب أنه من المسمين بالنبات، لأن أبا حنيفة ذكر أن المرة بقلة تقطع فتؤكل بالخل. نعم أحسن الله إليك. أن مرة بقلة تقطع فتؤكل بالخل يشبه ورقها ورق الهندباء. الرابع أنه مأخوذ من القوة كما في قوله تعالى ذو مرة أي قوة، ويقال مر الرجل إذا أحكم صنعته. الخامس أنه منقول من قولهم مر الشيء إذا اشتدت مرارته، قال تعالى والساعة أدهى وأمر، نقله ابن دحية عن أبي عبيدة. هذا مثل ما مر معنا. الثاني
فين؟
قال الثاني أظن هو الثاني، قال يقال مر الشيء وأمر إذا اشتدت مرارته. الثاني أنه منقول من وصف الرجل بالمرارة.
بالمرارة.
نعم
بقى الخامس هو الأول يعني، الخامس هو الثاني.
الثاني هو نفس اللفظ سبحان الله.
أيوة نعم.
والسؤال الأول، ما الفرق بين الأول والثاني؟
الفرق بين ايه؟
الأول والثاني أنه منقول من وصف الحنظلة وعلقمة، وهو نفس المعنى المرارة، وهو نفس الخامس اشتداد المرارة.
نعم، أنا يعني شيئا فشيئا يتكون عندي أن الصالحي رحمه الله قد مشى جمع، وأنه كان يرتب، ولا أدري يعني هل أمهل حتى يعني يحقق ويدقق وكذا على وفق ما قال في المقدمة. يعني ما مر معنا يقول الجواب بالنفي، لا، فلعل هذا يعني من هذا القبيل. وبحثت في المقدمة فلم أقف على شيء ينبئ عن إنه هو مثلا متى انتهى من الكتاب، ليكون يعني بينه وبين وفاته كم سنة مثلا ونحو هذا، هل أمهل حتى ينظر فيه وكذا أم لا؟
نعم.
لعله يأتي معنا شيء من هذا إن شاء الله.
إن شاء الله. قال الخامس أنه منقول من قولهم مر الشيء إذا اشتدت مرارته. قال تعالى: والساعة أدهى وأمر، نقله ابن دحية عن أبي عبيدة، وكنيته أبو يقظة بمثنات تحتية فقاف فضاء معجمة مفتوحات ثم هاء، وأمه مخشية بميم مفتوحة فخاء ساكنة فشين مكسورة معجمتين فمثنات تحتية مشددة، ويقال وحشية بنت شيبان ابن محارب ابن فهر. وله من الولد 3: كلاب وتميم رهط أبي بكر الصديق، وطلحة ابن عبيد الله أحد العشرة رضي الله تعالى عنه. وطلحة رهط أبي بكر وطلحة نعم صلى الله عليه وطلحة ابن عبيد الله أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم، ويقظة المكنى به، ومنه بنو مخزوم، وأمهما البارقة. ابن كعب كعب اختلف مما ذا نقل على أقوال: الأول أنه منقول من الكعب الذي هو قطعة من السمن الجامد في الزق أو في غيره من الظروف، كما أن الكعب القطعة من الأقط، حكاه الزجاجي والسهيلي في آخرين.
كان في آخرين يعني مع الزجاجي والسهيلي.
نعم نعم صلى الله عليه.
جميل.
قال الثاني أنه منقول من كعب الإنسان وهو ما شرف فوق رشغه عند قدمه. وعلى
شرف يعني ارتفع يعني
نعم وهو ما
على
شرف فوق رشغه نعم صلى الله عليه وهو ما شرف فوق رشغه عند قدمه. وعلى هذا فقيل: نقل منه لارتفاعه وشرفه على قومه، واختاره الزجاجي وغيره لثبوته من قولهم ثبت ثبوت الكعب، واختاره السهيلي واستدل له بما جاء في خبر ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي عند الكعبة يوم قتل وحجارة المنجنيق تمر بأذنه وهو لا يلتفت، كأنه كعب راتب. الثالث أنه من كعب القناة، ذكره ابن دريد، قال في الزهري: ولعله أشبه، ويترشح بقول بعضهم سمي بذلك لارتفاعه على قومه وعلوه عليهم وشرفه فيهم. وكنيته أبو هصيص بمهملتين مصغر، والهص شدة القبض والغمز، وقيل شدة الوطء للشيء حتى يشدخه أو حتى يشدخه. وأمه ماوية بواو مكسورة فمثنات تحتية مشددة، بنت كعب ابن القين القضاعية، وكان عظيم القدر عند العرب، ولهذا أرخوا بموته إلى أن كان عام الفيل فأرخوا به، ثم أرخوا بموت عبد المطلب. قال السهيلي: وكعب بن لؤي هذا أول من جمع يوم العروبة، ولم تسمى العروبة الجمعة إلا منذ جاء الإسلام في قول بعضهم، وقيل هو أول من سماها الجمعة انتهى. وصحح هذا الثاني المحب بن الهائم. وقال ابن حزم: يوم الجمعة اسم إسلامي ولم يكن في الجاهلية، لأنه يجتمع فيه للصلاة أحد من الجمع، لأنه يجتمع فيه للصلاة أحد من الجمع. وقال في الزهري وفي
مش واضحة يعني.
نعم، قال في الزهري وفي
أو
تفسير عبد
لأنه
بن حميد.
يجتمع، لأنه يجتمع فيه للصلاة. انتهى الكلام. ثم قال أحد من الجمع، أحد يعني فرد من أفراد كلمة الجمع، لو جعلناها هتبقى جمعة، جمعة جمعة، والجمع والإيه والمجموع منها جمع،
نعم،
كما يقولون
الله
جمع
يرحمه.
واحدته جمعة مثلا يعني. والله أعلم.
نعم، صلى الله عليه.
آمين جميل.
قال في الزهري وفي تفسير عبد بن حميد بسند صحيح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: جمع أهل المدينة قبل أن تنزل الجمعة وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سموها الجمعة. وهو يؤيد ما ذكره ابن حزم، ولهذا مزيد بيان يأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني من أبواب الحوادث. وكان يجمع قومه في هذا اليوم ويخطبهم، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى، فيقول: أما بعد، فاسمعوا وعوا وافهموا وتعلموا، ليل ساج ونهار ضاح، والأرض مهاد والسماء بناء، والجبال
ونهار
أوتاد والنجوم.
ضاحٍ، ليل
نعم،
ساج ونهار ضاح، نعم، والأرض مهاد، وهكذا، نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
والسماء بناء، والجبال أوتاد، والنجوم أعلام، لم تخلق عبثا فتضرب عنا صفحة. الآخرون كالأولين، والذكر كالأنثى، والزوج والفرد إلى بلا. فصلوا أرحامكم، وأوفوا بعهودكم، واحفظوا أصهاركم، وثمروا أموالكم، فإنها قوام مروءتكم. فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت نشر؟ الدار أمامكم، واليقين غير ما تظنون. حرمكم زينوه وعظموه،
الله.
وتمسكوا به
حرمكم،
فسيأتي.
نعم، حرمكم زينوه.
حرمكم زينوه وعظموه وتمسكوا به، فسيأتي له نبأ عظيم، وسيخرج منه نبي كريم. بذلك جاء موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم، ثم يقول: نهار وليل، نهار وليل، كل أوب بحث غير واضحة،
ليست ظاهرة كذلك، بحاثي هكذا عندي.
بحاثي. نهار وليل كل أوب بحاثي، سواء علينا ليلها
وفيها
ونهارها.
نسخة أخرى كتب: نهار وليل كل أوب وحادث.
نعم.
نعم.
على غفلة يأتي النبي محمد يخبر أخبارا صدوقا خبيرها. والله لو كنت ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب الجمل، ولا أرقلت فيها إرقال الفحل. ثم يقول: يا ليتني شاهد فحواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا. وكان بين موته ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم 560 سنة، رواه أبو نعيم أو أبو نعيم وغيره، وهو
نعيم
أول من قال أم نعم، سبحان
صاحب
الله، ضبطها
الجمال
نعيم يعني.
والحلية. نعم.
نعم، ضبطه سبحان الله، رواه أبو نعيم وغيره، وهو أول من قال أما بعد في أحد الأقوال. وله من الذكور 3: مرة، وهو صيص المكنى به، وعدي
نعم، جزاكم الله
ابن
خير يا محمد.
نعم، خير جزاكم سيد. وفق.
ولكم وددت إنه كان رتبهم من أعلى،
نعم،
كان كان هيكون لها مردود مختلف، فإنه كل يبدأ من فوق وينزل حتى نعرف يعني سلسلة النسب. لكن هذا هكذا بالعكس صعب العقل يرتبها. نعم شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عن خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وللصالحين رحمه الله تعالى. ابن لؤي، لؤي بضم اللام ويهمز ويسهل، واختلف في المنقول منه على أقوال، أحدها أنه تصغير لائي، واختلف في اللأي ما هو. فقال ابن الأنباري في جماعة منهم أبو ذر الخشني: اللأي الثور الوحشي. وقال أبو حنيفة: اللأي البحر البقرة. وقال وسمعت عربي يقول: بكم لأيك هذه. وقال السهيلي: اللأي البطء بضم الباء مهموزا، ضد الأنات وترك العجلة، ضد الأنات وترك العجلة، ضد الأنات وترك العجلة. الثاني أنه منقول من دواء الجيش. الثالث أنه منقول من لوى الرمل المقصور. قالها ابن دريد: من لوى الرمل المقصور. صحيح. يعني المقصود، يعني أقصد أنها مقصورة، أن اللفظ مقصور.
وهنا يقول إيه؟ الثاني أنه منقول من لواء الجيش. تمام؟ أنه تصغير لأي، أنه منقول من لواء الجيش. الثالث أنه منقول من لواء الرمل المقصور، لواء مقصور وليس لواء مهموز. صحيح؟
نعم.
نعم.
من لواء الرمل المقصور. قالهما ابن دريد. وكنيته أبو كعب، وكان له من الذكور سبعة: كعب المكنى به، وعامر ره وعامر رهط بن عمرو، وهما صريح لؤي، وسامة سين مهملة بلا ألف قبلها، ومهماوية، وهم بنو ناجية في عمان، وخزيمة
ماوية بواو يعني.
ابن ماوية، وأمهم ماوية.
نعم.
نعم. وهم بنو ناجية في عمان، وخزيمة بن لؤي بطن هم عائد قريش، وسعد بن لؤي بطن، وهم بنانة بموحدة مضمومة، والنونين والحارث، وهم دشم. كان دشم عبدا للؤي حضنه فغلى عليه. وعوف
هذه كتبها بالثاء
لا
رابعة الحروف جثم.
دشم شين.
نعم جثم.
نعم
نعم
يعني جوشم، والثانية شدد الشين. أنا جوشم يعني الأولى،
لا عندنا
الأولى
جعلها بالثاء في الموضعين.
لا، في الموضعين شين، والأولى مخففة والثانية مشددة.
هنا في الهامش بيقول قال في القاموس: وجثم عبد حبشي حضن الحارث بن لؤي، فقيل لبنيه بنو جثم، لا أدري لماذا.
جثم أيضا عندي في الهامش.
نعم
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
وعوف، وهم من الطفاف، وأمهم عاتكة بنت يخلد، بمثنة تحتية، فخال معجمة ساكنة، فمضمومة، فدال مهملة، ابن النضر بن كنانة. ويقال بل سلمى بنت حارث بن تميم بن هذيل بن مدركة. وكان لؤي حالما حكيما، نطق بالحكمة صغيرة. قال البلاذري: روي أن لؤيا قال: من رب معروفه لم يخلق ولم يخمل، من رب معروفه لم يخلق ولم يخمل، فإن خمل الشيء لم يذكر. على من أولي معروفا نشره، وعلى المولي تصغيره وطيه. ابن غالب، غالب منقول من اسمي، من اسمي
فيما سبق، وتنبيه هنا في المنتدى كتبه أخونا الشيخ عادل، بيقول كلاب وتيم وليس تميم، يقصد تيم اللي هو جد أبي بكر رضي الله عنه، هي مرت معنا لكن أنا بحثت عنها الآن تاهت مني. نعم هي تبقى في كعب، مش كده؟
صفحة قبل كعب بسطر واحد، قبل ابن كعب بسطر واحد، 328
أيوة.
قبل كعب بسطر واحد، قبل
نعم
ابن
نعم
كعب. وله من الولد ثلاثة، كلاب وتميم.
أو وتيمنا
نعم أحسن الله. طيب، ابن غالب، غالب منقول من اسم فاعل مشتق من الغلب، يقال غلبته
أنا
غلبا.
أذكر الرجل النصراني الذي كان يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة بقلم رشيق في القرن الماضي، اسمه لوقا باباوي، له كتاب عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اسمه أبو بكر حواري محمد. فالفصل الأول أظن منه كان بيتكلم قبر بني تيم أو شيء مثل هذا يعني. وهذا الرجل له لسان وقلم عجيب.
أحسن الله إليك.
جميل.
ابن غالب، غالب منقول من اسم فاعل مشتق من الغلب، يقال غلبته غالبا فتحات، فأنا غالب. وكنيته أبو تميم، وله ولدان لا غير، لؤي وتيم المكنى به. تيم وتيم وتميم، أبو تميم وهنا تيم.
وكنيته أبو تميم، ماشي. الأب الكنية يعني في
قال
أخ، ولا
لؤي
يكون
تيم المكنى به.
اللي هو والده. تيم. وكنيته أبو تيم وله ولدان لا غير، لؤي وتيم المكنى به، يبقى تيم. نعم نعم
وهو المعروف بتيم
أو
الأكرم.
تميم أو تميم، يعني تحتاج لمراجعة لأنها تعاد
أظنها
مرة
تيم
أخرى،
سيدنا،
مرة
لأنه
تيم ومرة تميم. ها؟
هو سيمشي على
أظنها تيم لأنه قال وفي قريش تيمان.
ها، تيم ابن مرة وتيم
قال
الأدرم.
نعم، يعني أقصد الكلمة تيمان ظاهرة في أنها
صحيح.
يعني
أيوه نعم،
محذوف منها الميم يعني.
تيم
الله أعلم.
وتيم. نعم.
هو المعروف بتيم الأدرم لأن أحد أحييه كان أنقص من الآخر. وفي قريش تيمان، تيم ابن مرة وتيم الأدرم، وكان كاهنا، وأمه ليلى بنت الحارث بن تميم بن هذيل المدركة. ابن فهر، فهر بكسر الفاء وسكون الهاء، فرائم منقول من الفهري، وهو من الحجارة الطويل، وهو من الحجارات الطويل. قال والسويري، قال الخشني، فهر حجر ملء الكف، يذكر ويؤنث، وفي تقويم المفسد عن الأصمعي أن أنث الفهر أخطأ. نعم.
كأنها كذلك.
وكنيته
نعم،
أبو غالب،
وكلمة
أمه
المفسد
جندلة بجيم فساكنة
مناسبة
فدال
لكلمة
مهملة.
تقويم، صحيح؟
نعم. أيوة صح. سلام الله عليك. جزاكم الله خيرا. بنت عامر بن الحارث بن مضاف الجرهمي، وكان رئيس أهل مكة، وكان له من الولد غالب وأسد وعوف وجون وحارث بطن ومحارب بط،
وريث
وهنا من قريش.
عندي هكذا، وجون وريثان.
وريث، نعم، وجون وريث.
نعم.
والحارث بطن ومحارب بطن، وهما من قريش الظواهر. وقيس، وهو قريش في قول أبي كريم محمد بن شهاب الزهري، ونسبه البيهقي والحافظ لأكثر أهل العلم. قال ابن شهاب، وهو الذي أدركت عليه من أدركت من نساب العرب، أن من جاوز فهرا فليس من قريش. وبه قال الشعبي، وهشام بن محمد الكلبي، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وخلق، صححه الحافظ شرف الدين الدمياطي، والحافظ أبو الفضل العراقي وغيرهما. قال الحافظ صلاح الدين بن العلائي، وعليه جمهور أهل النسب. وقيل إن قريشا بنو النضر بن كنانة، وإليه ذهب محمد بن إسحاق وأبو عبيدة، معمر بن مثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام. وبه قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم وغيره. قال الحافظ صلاح الدين العلائي، وهو الصحيح الذي عليه المحققون، الحجة له حديث الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا رسول الله؟ قال لا، نحن بنو الناظر بن كنانة، لا نقتل أمنا ولا ننتفي من كنا. رواه البيهقي، قال العلائي رجاله ثقات. ووجه الدلالة منه ظاهر، أي لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب الأمهات. وقيل إن قريشا بنو إلياس بن مضر، نقله الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر عن التميمي وصححه، قال وهو اختيار أبي عمرو بن العلاء وأبي الحسن الأخفش وحماد بن سلمة وعبيد الله بن الحسن بن سوار. وروي مثله عن أبي الأسود الدؤلي. وقيل إنهم جميع بني مضر بن ذر، نقله الأستاذ عن القيسية. وابي قال عمرو بن كدام، وروي مثله عن حذيفه بن اليماني رضي الله تعالى عنهما. قيل انهم بنو قصي بن كلاب، حكاه الماردي وابو عمرو بن الاثير في الجامع وغيرهما، وهو قول المبرد. قال في النور وهو قول باطل، وكانه قول الرافضي، لانه يقتضي ان يكون ابو بكر وعمر ليس من قريش، واذا لم يكون من قريش فامامتهما باطله، وهذا خلاف اجماع المسلمين. انتهى. واختلفوا لما سمي بقريش على أقوال، أحدها بدابة عظيمة في البحر من أقوى دوابه، سميت به قريش لقوتها، لأنها تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى. قاله ابن القيم. قال ابن عباس حين سأله معاوية واستشهد له بقول الشاعر الجمحي: قريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، سقطت بالعلو في لجة البحر على ساكن البحور جيوشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك يوما لذي جناحين ريشا، هكذا في العباد حي قريش، يأكلون الباد أكلا كشيشا، ولهم في آخر الزمان نبي يكسر القتل فيهم والخموش، تملأ الأرض خيله ورجال يحشرون المطي حشرا كميشا. رواه ابن عساكر. وروى ابن أبي شيبة أن ابن عباس سأله عمرو بن العاص لما سميت قريش قريشا، قال بالقرش، دابة تأكل الدواب لشدتها. وإلى هذا القول ذهب محمد بن سلام، ورجحه أبو بن الأنباري. وقال المطرزي رحمه الله تعالى عن هذه الدابة: إنها ملكة دواب البحر وأشدها، فكذلك قريش سادات الناس. وقيل سموا قريشا لأنهم كانوا يتجرون ويأخذون ويعطون، من قولهم قريش الرجل يقرش إذا اتجر أخذ وأعطى. وقيل إنما سميت قريش من الإقراش، وهو وقوع الرايات ورماح بعضها على بعض. وقيل إنها سميت قريشا من التقريش والتحريش، حكاه ابن الأنباري. وقيل من تزيين الكلام وتحسينه، قال الزجاجي وهو بعيد، لأن المعروف أن التقريش والتحريش لا أن التقريش هو تزيين الكلام وتحسينه. وقيل إنما سميت قريشا من التقريش والتفتيش، لأنهم كانوا يفتشون عن الخلات ويسدون خلته، ذكره بعض العلماء. وقيل إنما سميت قريش وقيل إنما سميت قريشا بقريش بن بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة، فكان دليل بني النضر وصاحب ميرتهم. وكانت العرب تقول: قد جاءت عير قريش وخرجت عير قريش، نقله أبو عمرو وغيره، وما يعضد قول ابن إسحاق. وقيل انما سميت قريشا لما جامعهم قطي بن كلاب حين قدم مكه كما تقدم، والتقرش التجمع، قاله ابو عمرو وغيره. اذا علم ذلك فقريش فرقتان: بطاح وظواهر. فقريش البطاح من دخل مكه مع قصي الابطح، والظواهر من اقام بظواهر مكه ولم يدخل الابطح، ولهذا مزيد بيان اسمه الابطحي صلى الله عليه وسلم. ونسبته الى قريش قرشي وقريشي، والثاني والقياس. واختلف القائل أن فهر هو قريش، هل هو لا هل, هل هل الأول اسم والثاني لقب أو بالعكس؟ قولان رجح الزبير وغيره أن فهر لقب، وأن الاسم الذي سمته به أمه قريش. الله تعالى أعلم. لو من الذكور سبعة: غالب والحارث وأسد وعاص وريث وجون ومحارث، ومن الإناث وهي جندلة. ابن مالك: مالك اسم فاعل من مالك يملك، فهو مالك، وجمعه ملاك وملك. ويكنى أبا الحارث وأم عاتك، ولقبها عكريشة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، بعين مهملة مفتوحة في مثنى تحتية ساكنة. وقيل عرابة بنت سعد القيسية، أو عربة بنت سعد القيسية، وقيل غير ذلك. ولم يكن له من الولد غير فهر، ولم يكن له من غير فهر، ومن حكمه رب صورة تخالف المخبرة، قد غرت بجمالها واختبر قبيح فعالها، فاحذر الصور واطلب الخبر. ابن النضر: النضر بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة ثم راء، واسمه قيس، ولقب ولقب النظر لنظارة وجهه وجماله، منقول من النظر اسم للذهب الأحمر، ويكنى أبا يخلد بمثنات تحتية مفتوحة فخاء معجمة فلام مضمومة فدال مهملة، ولو من الذكور مالك ويخلد دومي كان يكنى وصلت، وأمه برة بنت مور بن أد بن طابقة بن إلياس بن مضر. قال السويلي خالف عليها كنانة بعد أبيه، فوردت له النضر بن كنانة، وكان ذلك مباحا في الجاهلية بشرع متقدم، ولم يكن من المحرمات التي انتهكوها ولا من العظائم التي ابتدعوها، لأنه أمر كان في عمود النسب. وقد صلى الله عليه وسلم أنا من نكاح لا من سفاح، ولذلك قال تعالى وَلَتَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَى مَا قَدْ سَلَفَ، أي ما قد سلف تحليل ذلك قبل الإسلام. وفائدة الاستثناء أنه لا يعاب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلمه وليعلمه أنه لم يكن وليعلمه أنه لم يكن في أجداده من كان لغية ولا من سفاح، من كان لغية ولا من سفاح. ألا ترى أنه لم يقل لشيء نهى عنه في القرآن إلا ما قد سلف، نحو قوله ولا تقربوا الزنا، ولم يقل إلا ما قد سلف، ولا في شيء من المعاصي التي نهى عنها إلا في هذه الآية. وفي الجمع بين الأختين، لأن الجمع بين الأختين قد كان مباحا أيضا في الشرع من قبلنا، وقد جمع يعقوب صلى الله عليه وسلم بين راجلة أي بالجي وأختها ليا بقوله فبقوله إلا ما قد سلف التفات في هذا المعنى وتنبيه على هذا المغزى. وهذه النكتة تلقيتها من شيخنا الإمام حافظ أبي بكر محمد بن العربي رحمه الله تعالى، انتهى. وتبعه على ذلك أبو الربيع، وزاد أن عادة أهل الجاهلية إذا مات الرجل خلف على زوجاته بعده أكبر بنيهم غيرها إلى آخر. قال في الميدي ولما وقفت على هذا القول أقمت مفكرا مدة، لكوني بارة المذكورة كانت زوجا لخزيمة بن مدركة، فتزوجها بعده ولده كنانة بن خزيمة، فجاء له منها النضر بن كنانة، وأن هذا وقع في نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي من طريق المدائني عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح أهل الإسلام. ويقول ابن كلبي رحمه الله تعالى: إنه كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 500 أم، فلم يجد فيها شيئا مما كان من أمن الجاهلية. ثم رأيت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله تعالى قد ذكر في كتاب له سماه كتاب الأصنام، قال فيه: وخالف كنانة بن خزيمة على زوجة أبيه بعد وفاته، وهي برة بنت أد بن طانجة بن إلياس بن مضرة، وهي أم أسد بن الهول. نعم.
عندي طابخة باء وخاء.
طانجة. لا، نون. هكذا عندي نون.
نعم، طانجة.
هي
نعم.
مرت معنا قبل ذلك طابخة. والله أعلم.
يا مرة لا أدري أين.
طيب يعني نعلم عليها فقط يعني. نعم.
نعم حسنا والله. قال الجاحظ قال فيه الجاحظ وخلف كنانة بن خزيمة على زوجة أبيه بعد وفاته، وهي برة بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر، أم أسد بن الهون بن خزيمة، ولم تلد لكنانة ولدا ذكرا، لكن كانت بنت أخيها، وهي برة بن تمر بن أد بن طانجة، أخت لجشم بن مر عند كنانة بن بيمة، فردت له النضر بن كنانة. قال: وإنما غدر كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلف على زوجة أبيه، والاتفاق اسمهما وتقارب بنسبهما، وقع هذا الذي عليه مشايخنا النسب وأهل العلم بالنسب. قال: وما عاذ الله أن يكون أصاب نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نكاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زلت من نكاح كنكاح الإسلام حتى خرجت من أبي وأمي. قال: فمن اعتقد غير هذا فقد كفر وشك في هذا الخبر. ونقل في الزهري كلام الجاحظ، وفيه أن برة كانت بنت أد بن طابخة، هكذا بالبعيد الآن
نعم
طابخة التي خلف عليها كنانة ماتت ولم تلد له، فتزوج بعدها بابنة أخيها برة فأولادها أولادا، انتهى. قال في الزهري: وهذا هو الصواب. وقال بعد ذلك في موضع آخر: وإن خلافه غلط ظاهر، لأنه مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: لم يجمع الله أبوي على سفاح قط، هذا سفاح بإجماع، ولا يعتقد هذا في نسب الطاهر أحد من المسلمين. ثم قال: وهذا الذي يثلج به الصدر ويذهب به وحره ويزيل الشك ويطفي شرره. قلت وما ذكر الجاحظ من النفائس التي يوحى اليها، وقد قدمنا في طهاره نسبه صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك، والسهيلي رحمه الله تعالى تبع في ذلك الزبير، والزبير كان وتبع الكلبي، والكلبي ذكر ذلك كما نقله عنه البلاذري، والكلبي متروك ولا نقل ذلك ثيق، لم يقبل قوله في ذلك لبعد الزمان وعدم المشاهده ومخالفه الاحاديث السابقه في طهاره النبي صلى الله عليه وسلم. على ان
وأيضا
الزمخشري
مسألة التحقيق التاريخي لبعد العهد بها مسألة شاقة، والثقة بها ضعيفة، فيبقى الأحاديث الصحيحة أيا كان الحال الذي حدث، تكفي الشهادة النبوية، يعني طريق الوحي أسلم.
على أن الزمخشري جزم بأن الاستثناء في الآية إنما سيق للمبالغة في التحريم وسد الطريق إلى الإباحة، المعنى إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فإنه لا يحل لكم غيره، من قبل أنه علق نقيض المدعى وهو إثبات الحل بالمحال، وهو نكاح ما سلف فيكون محالا، وحينئذ فعدم الحل متحقق، إذ ذاك لا سيما قد أخبر عنه بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بخلاف الجمع بين الأختين فإنه مع ذكر الاستثناء فيه أيضا وقع مقترنا، بما يدل على أن ما وقع منه قبل كان مغفورا، حيث وقف بقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، في قوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قطع كتائب، فأكد المدح بما يذم، لأن المعنى إن كان فلول السيف عيبا فهو عيب وليس بعيب، لأنها من كمال الشجاعة، فإثبات العيب على التقدير تعليق بمحال، كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط. وعلى هذا جرى الإمام الطيبي رحمه الله تعالى وبسط الكلام عليه، والله تعالى أعلم. ابن كنانة، كنانة بكسر الكاف ونونين مفتوحتين بينهما ألف ثم هاء منقول من الكنانة التي هي الجعبة بفتح الجيم وسكون العين المهملة، سمي بذلك لأنه كان سترا على قومه كالكنانة الساترة في الاستهام، قال الزجاجي من أمثالهم قبل الرماء تملى كنائن، ويكن أبا النضر وأمه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وقالوا هند بنت عمرو بن قيس بن عيلان. وقال ابو القاسم سلام عبد الله بن سلام الاشبيري، قال ابو عمرو رحمه الله تعالى، قال عامر العدواني لابنه في وصيته: يا بني اردت كنانة بن خزيمة شيخا مسنا عظيم القدر، وكانت العرب تحج اليه لعلمه وفضله، فقال انه قد ان خروج نبي مكه يدعى احمد يدعو الى الله والى البر والاحسان ومكارم الاخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفا وعزا الى عزكم. قال ابو الربيع رحمه الله تعالى: ان كنانة راى وهو نائم في الحجر، فقيل له: تخير يا ابا النضر بين الصهيل والهدر وعمارة الجد وعز الدهر، فقال: كل يا رب. فصار هذا كله في قريش. وله من الذكور ملكان بكسر الميم وسكون اللام والنظر، وهو المكنى به، وعمر وعامر. ابن خزيمة، خزيمة بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي منقول من مصغر خزمة بفتح الخاء وسكون الزاي، المصغر خزمة بكسر الخاء، فعلى الأول اختلف في الخزمة ما هي، فقيل هي واحد الخزم وهو مثل الدوم، غير أنه أقصر وأعرض وأعبل، وله أقناء وبسر يسود إذا أينع، لأنه صغير معرفص يتخذ من سعفه الحبال، ويصنع من أسافره خلايا للنحل، وله ثمر لا يأكله الناس ولكن تأفه الغربان وتستطيبه. قاله أبو حنيفة الدينوري رحمه الله تعالى. وقيل الخزمة خوص المقلي، حكاه الزجاج رحمه الله تعالى. وقيل هي مصدر للمرة من الخزم، وهو شد الشيء وإصلاحه، حكاه السهيلي. وقيل إنما هي من الخزم وهو من الشك، يقال شقاكم مخزوم ومشكوك، حكاه الزجاجي أيضا. وعلى الثاني فالخزامة هي، قيل هي برة في أنف البعير، برة، أحسن الله عليك، نعم، هي بورة في أنف البعير يشد بها الزمام، وقيل إنما هي
أنا الذي
الحلقة.
جعلها علامة كلما تذكرتها تذكرت أبا جهل.
نعم، لعنه الله، وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ما قدم الجمل. وقيل إنما هي الحلقة التي تجعل في أنف البعير من شعر ونحوه. قال في الغرز المضية، في الغرر المضية، قال في الغرر المضية، ولم أرى من تعرض لوجه المناسبة للنقل مما ذكر، لكن قد يقال إن الانتقال لا يراعى فيه ذلك بخلاف الألقاب. ويكنى أبا أسد وأمه سلمى بنت أسد بن الحاف بن قضاعة، وقيل سلمى بنت أسد بن ربيعة. وله من الذكور أربعة كنانات وأسد المكنى وأسدة، وهو رجل، وعبد الله والهون بضم الهاء، البلاذري. وأمه قرة بنت مر بن أد بن طابخة أخت تيم بن مرة، وكانت له على الناس مكارم أخلاق وأفضال بعادة الزمان، حتى قيل فيه: أما خزيمة فالمكارم جمة سبقت إليه وليس ثم عتيد. وروى ابن حبيب بسند جيد عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مات خزيمة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ابن
نعم،
مدركة
جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن.
وينفخنا رضي الله عنه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.